بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد. هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم عنوانه تفسير سورتي التين والعلق. ونشرع إن شاء الله تعالى في بداية اللقاء في الجزء الأول منه في تفسير سورة التين. قال الله عز وجل فيها وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قول الله عز وجل والتين، هذا قسم بالاتفاق. والتين ثمرة معروفة، وكذلك الزيتون، إلا أن الزيتون يزيد عنه بأن العلماء قالوا فاكهة وإدام ودواء. والله عز وجل وصف الزيتون في سورة أخرى بأنها شجرة مباركة. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، إلى آخر الآية. والتين أقسم الله عز وجل به هنا، وقد قلنا إنه ثمرة معروفة. اختلف العلماء رحمهم الله، هل المقصود القسم بهاتين الثمرتين ذاتا وقصدا، أم المقصود مواضع نبتهما أو أشهر مواضع نبتهما؟ الجمهور من أهل العلم المفسرون خلفا عن سلف يرون أن الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون ذاتا، وبعض أهل العلم يرى إن المقصود الموضع، ويقولون إن هذا في الشام وهي موضع الأنبياء خليل الله عز وجل ومن كان من ذريته، وسدلوا على ذلك بالقرينة. قلنا أين القرينة؟ قالوا إن الله عز وجل أقسم بعدهما بطور سنين، هو الموضع الذي كلم الله عز وجل عنده موسى كما سيأتي، والبلد الأمين وهو مكة، فمكة قسم بالمكان الذي ولد فيه وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وطور سنين موضع قسم بالموضع المطهر المقدس الذي كلم الله عز وجل عنده موسى وأنزل التوراة عليه فيه. فقالوا على هذا والتين والزيتون قسم بالأرض المقدسة، بأرض الشام التي هي موطن الأنبياء، لأن الله عز وجل قال عن خليله إبراهيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وأخبر جل وعلا أنه أي خليل الله هاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذا كله يعضد من قول من قال إن هاتين القرينتين على أن المراد بالقسم الموضع لا الثمرتين عينهما، لكن قد يقال إنه لا بأس من الجمع من ذلك كله. بل قال بعض العلماء إن التين اسم جبل كان لنوح معه شأن. صعب هذا الرأي وإن قال به بعض الأجلة، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنها مواضع ثلاثة زادها الله شرفا بأن جعلها مقاما لأنبيائه. فأما الأرض المقدسة المسجد الأقصى وما حولها فإن الله أخبر عن بركته، قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما طور سنين فإن الله عز وجل ذكره في القرآن مرارا، وواعدناكم جانب الطور، يقول ربنا لبني إسرائيل ممتنا عليهم، وموسى عليه السلام خرج من أرض مدين يريد أرض مصر، فلما حاذ الطور ودنا منه وقرب رأى الشجرة وكانت توقد نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. هناك كلمه الله عز وجل، ربنا يقول وقربناه نجيا، وكلمه الله عز وجل التكليم الأول، ثم كان ما كان من أنه بعث إلى فرعون ومعه أخاه هارون جعله الله عز وجل نبيا، ثم خرج من أرض مصر إلى أرض يمم البحر وطلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا، فقضى الله عليهم أن يبقوا فيها 40 سنة. في تلك الحقبة وعده الله ميقاتا آخر، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعاد موسى إلى الطور نفسه فكلمه الله عز وجل مرة أخرى، وهناك طلب مقام الرؤيا، فيصبح هذا الموضع حفاوته عظمته طهره قداسته تجلى فيها، أن الله عز وجل كلم عنده موسى مرتين، وسأل موسى عنده مقام الرؤيا فلم يعطه الله عز وجل إياه، إنك لن تراني، هذا الثاني. الثالث قال رب العزة: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. هذا اسم إشارة، هو عند النحاء اسم مبني. البلد الأمين مكة، وأمين هنا بمعنى آمن، والله يقول: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. وهذه دعوة الخليل إبراهيم، فقد سأل الله عز وجل لأهل مكة الأمن والرزق، ولهذا قال الله ممتنا عليهم لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الصورة كاملة. فقال الله عز وجل هنا: وهذا البلد الأمين. وقد تضافر عند الناس وتواتر ما أحاط الله عز وجل مكة به من الأمن، والآخر يقول في وصف بعض النساء: غيد حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحش ويصدهن عن الخلى الإسلام. وهذا من بدائع الشعر وتقريب المعنى وحسن الاستشهاد وجلالة التمثيل. وأما ما كان من ما وقع للحرم المكي عبر الدهر عبر العصور، فكل ذلك لا يخرجه عن دعاء إبراهيم. الله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي حق على ولاة البيت، على من جعل الله عز وجل البيت تحت أيديهم، أن يؤمنوا من يدخل عليه، من يدخل فيه ويأتيه حاجا أو معتمرا أو مصليا أو زائرا، أيا كان حاله، ومن دخله كان آمنا. والقرامطة لما ظهروا في ذلكم العصر وصنعوا الأفاعيل في بيت الله الحرام وقتلوا الحجاج، كان سفهاءهم يقولون: أين قول الله؟ ومن دخله كان آمنا. فكان أهل العلم أهل الحديث يجيبونهم: إن المقصود أمنوه، أنتم الذين خالفتم الشرع وعصيتم الأمر وارتكبتم النهي، لكنهم لم يكونوا يفقهوا. ومع ذلك بحمد الله بقيت مكة بعد ذلك آمنة وما زالت. فالله عز وجل يقول: وهذا البلد الأمين. فهذا قسم متتابع: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. بعض أهل العلم يذكر قصة تتعلق بقول الله عز وجل في جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نأتي للقصة ثم نأتي بعد ذلك لمعنى الآية. يقولون: إن رجلا يقال له عيسى الهاشمي كان من جلساء المنصور، فخرج في ذات ليلة مقمرة مع زوجته وكان يحبها حبا جما، وهو يمضي مع زوجته في حديقة القصر فرأيا القمر، فقال لها: أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، ويريد أن يخبرها بشدة افتنانه بها وحسن جمالها. فاحتجبت المرأة عنه وخافت وقالت: أنت طلقتني بكلمتك هذه. فبات ليلته مغموما. فلما أصبح غدا إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي وقص عليه الخبر، فجمع أبو جعفر الفقهاء واستفتاهم، فكلهم قالوا إنها طالق، إلا أحدهم كان ساكتا. فاستنطقه المنصور: ما بالك ساكت؟ قال: إن الرجل لم يطلق ولا يحنث. قالوا: كيف خالفت مشايخك؟ قال: إنما الفتوى بالعلم، والله أعلم منا ومنهم، وقد قال الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأعجب المنصور رحمه الله بجواب هذا الشيخ وقبل فتواه، ولم يجعل المرأة تطلق عن زوجها. والمقصود فهم قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما من حيث الصناعة التفسيرية فإن العلماء اختلفوا في معنى قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن ما بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين. الله جعل كثيرا من ذوي الأرواح مكبا على وجهه كما تراه في سائر الدواب، وجعل بني آدم قائما مديدا يتناول مراده بيديه، وهذا لم يعطى لغيره. فجعل كل مخلوقات ذي روح مما نرى ونبصر مكبا على وجهه، والله أعلم بخلق الملائكة والجن، لكنها ليست مكبة على وجهها فيما يبدو، على الأقل الملائكة. فقالوا: هذا من معاني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وآخرون يرون أن القضية قضية منة الله عز وجل على العبد بالعقل، وآخرون يرون الفطرة، فإن الله عز وجل جعل الإنسان سوي الفطرة يقبل التوحيد. على هذه الثلاث يمكن فهم أيها المبارك بعد ذلك معنى قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، فيكون من رأى أنها القوة والهيئة الحسنة وامتداد القامة يرى أن معنى قول الله عز وجل أسفل سافلين الهرم، وأن الإنسان يحدودب ظهره بعد قامته بعد إقامته ويشيب شعره ويتغير فيه الكثير من حاله ويعود كأنه صبي رضيع من أول حاله، كما قال ربنا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وهذا ظاهر. والذين قالوا إن القضية قضية عقل وإدراك وفهم وأن هذا هو الذي من الله به على بني آدم، فهموا من قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين ما يقع من الإنسان من الخرف، فيصبح لا يدري ولا يعرف، ويقال له الشيء فينساه ويذكر فلا يدري، وهذا مشاهد بلا شك. ومن يرى أن القضية قضية فطرة يرى أن لا علاقة للقضية بامتداد العمر من طوله أو قصره، وإنما البعض حاد فجعل عياذا بالله هذه الفطرة السوية حاد بها عن طريق الله، فزعم لله الأنداد والشركاء وحاد عن الحنيفية السمحة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، والله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال لا تبديل لخلق الله، وهذا جعلوا أسفل سافلين أنكبهم الله عز وجل في النار. وهذه المعاني الثلاثة التي قالها الأجلاء، هل لو قال قائل إنه يمكن الجمع بين هذه الثلاثة يستقيم؟ يقرب إلى حد ما، لكن البعض يقول إن الإشكال أن الله يريد أن يقيم بهذه الآيات الحجة على كفار قريش، وهم لا يؤمنون بالجنة ولا يؤمنون بالنار، فكيف الله عز وجل يجعل من الحجة عليهم شيئا لا يؤمنون به؟ فهذا في علم المنطق في علم الجدال لا يستقيم، وقد نبه إلى هذا بعض العلماء وهذا حق. المقصود من هذا الغالب أن قضية امتداد القامة والعقل أقرب، وقد قيل في رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخ مالك لقي مالكا رحمة الله تعالى عليهما، فقال ربيعة لعبد الرحمن، قال ربيعة بن عبد الرحمن لمالك من السفلة؟ قال من يبيع دينه بدنياه. قال من أسفل السفلة؟ قال من يبيع دينه بدنيا غيره. فقال له ربيعة كلمة يستحسن بها الجواب، وضرب على صدره، والضرب غالبا باليد على الصدر لمن تخاطب لمن تحدثه كأنك تقره على كلامه تعجب بجوابه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي بن كعب لما سأله أي آية في القرآن أعظم، فقال رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي وقال ليهنئك العلم يا أبا المنذر. فربيعة هنا ضرب على صدر مالك رحمه الله تعالى عليهما معجبا بجوابه، لما قال له من السفل؟ قال من يبيع دينه بدنياه. قال من أسفل السفلة؟ قال من يبيع دينه بدنيا غيره، يعني هو لا يستفيد شيئا وإنما ينتفع غيره بفتوى قالها جورا ظلما كذبا زورا بهتانا، وينتفع بها صاحبها الذي كذب له، ويشتري بها متاعا من الدنيا وهو يبقى خاسرا، كما يقال في الأمثال كفقراء اليهود لا دين ولا دنيا، نسأل الله العافية. فهذا من التعليق على قول الله عز وجل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم قال ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الأكمل حمل كلمة ممنون هنا على كلمة مقطوع، فيصبح معنى قول الله عز وجل فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. كيف يستقيم الآن معنى الآية بالكلية؟ الإنسان ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا مرض أو سافر أمر الله عز وجل الملائكة أن تكتب له عمله الصالح الذي كان يعمله حال إقامته وحال صحته، فلو قدر أن إنسانا له ورد من القرآن يقرأ لا يكاد ينقطع عنه ثم مرض، فإن الله عز وجل يجعل الملائكة تكتب هذا الورد لذلكم العبد حال مرضه. ولو أن إنسانا له ورد ولم يمرض لكنه سافر شغل، ذهب في مهمة عمل أو طلب رزق لأبنائه سفرا عارضا، فانقطع عن ذلك الورد الذي كان يقرأه، فإن الملائكة تكتب له ذلك الورد. إذا ثبت هذا يصبح المعنى أن الإنسان إذا بلغ أرذل العمر وخارت قواه وضعف فأصبح لا يقدر على الأعمال الصالحة التي كان يواظب عليها حال قوته، أو فلنقل حال تذكره قبل أن يدخله الخرف، فعلى هذا يصبح معنى قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مقطوع، ما كانوا يكتبون حال قواهم حال قدرتهم حال إدراكهم يكتب لهم حال ضعفهم حال عجزهم حال تبدل قدراتهم العقلية، يبقى الخير يكتب لهم. وهذا يفهم منه أن الإنسان عليه أن يغتنم في أيام صحته في أيام شبابه في أيام قدرته في أيام عافيته، يغتنم الأيام والليالي في أن يكون له ورد من عمل صالح يبقى عليه يستمر عليه حتى يكتب له في حال مرضه. قال الله عز وجل بعدها فما يكذبك بعد بالدين، أي كيف يجرؤ هؤلاء على أن يكذبوا يوم الدين يوم الجزاء يوم البعث والنشور ولا يؤمنون به بعد ما أثبته وبينه الله لهم من عظيم قدرته وجليل حكمته وعظيم صنعته، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال الله خاتما هذه السورة المباركة أليس الله بأحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين عدلا بين الخلق وقضاء بالحق، عدلا بين الخلق وقضاء بالحق. وقد روي عن بعض أجلاء الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا هذه الآية يقولون بعدها بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والآن إن شاء الله تعالى نفسر سورة العلق، وسورة العلق فاتحتها الخمس الآيات الأول منها أول ما أنزل من القرآن على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل للحديث مضمارا آخر. القرآن أعظم معجزة آية أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كيف هيئ الله عز وجل نبيه عليه السلام لأن يتلقى الوحي؟ نشأ عليه الصلاة والسلام وقد صرفه الله عن كل ما كان قد اعتاده شباب قريش، وبغض الله إليه اللات والعزى، فكان لا يقسم بهما مع أن قريشا كانت كثيرة القسم بهما، ولم يخضع يوما لا لهبل ولا لغيره من الأصنام والأوثان، حتى دنا صلى الله عليه وسلم من سن الأربعين. لما دنا من سن الأربعين حبب الله إليه الخلوة، فكان يحب أن يخلو لوحده. ثم في شهر ربيع الأول في أيام مولده أصبح لا يرى الرؤيا إلا تقع كفلق الصبح، مضى على ذلك 6 أشهر. وأنت تعلم أن الحمل الجنين أقل مدة الحمل 6 أشهر، فهو صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر من ربيع إلى رمضان وهو لا يرى الرؤيا إلا وتقع كفلق الصبح، توطئة للوحي. وكان لا يمر على بعض جبال مكة فيناديه حجارتها السلام عليك يا نبي الله، ثم حبب إليه أن يتحنث، فكان يأتي حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد ينقطع، ثم يعود إلى خديجة، وهيئ الله خديجة لأن تقبل ذلك منه فتعد له طعامه وشرابه، ثم يعود يمضي على هذا حتى كانت الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل عليه فيها فواتح سورة العلق. جاءه الملك وهو جبريل من دون الملائكة جميعا، واختاره الله من دون الخلق جميعا ليتم به الرسالة ويكمل به النبوات. فجاءه الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه اقرأ، قال ما أنا بقارئ. في الثالثة اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال الملك وذكر جبريل وتلا على النبي عليه الصلاة والسلام فواتح هذه السورة المباركة، سورة العلق. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من القرآن على قلب الحبيب الشفيع محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم في 23 عاما تتابع نزول القرآن حتى أتمه الله عليه قبيل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ وأنت أمي، اقرأ باسم ربك، لا بحولك لا بطولك لا بقوتك لا كلامك ولا كلام جبريل، اقرأ باسم ربك. من ربك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا عام، ما من مخلوق إلا والله عز وجل خالقه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، انتقل من الإجمال إلى التفصيل. خلق الإنسان من علق، العلق الدم الجامد الذي يعلق به ما يمر به، كما يقال عن الدم الآخر مسفوح. فقال له الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فذكر له طورا من أطوار خلق بني آدم، وليس هو الطور الأول، لكن قلما لم يرى أحد العلق. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ومن كرمه وفضله ومنته أن اجتباك واختارك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان في هذه الآيات شرف الكتابة، ولهذا قيل إن الله عز وجل عظم شأن الكتابة، ولو لم تكن الكتابة لما قام دين ولما استقام عيش كما قال العلماء. والأول يقول قيد قيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لما تكلم عن أن الكتابة قيد، والله عز وجل عظم شأن القلم، وما نعرفه عن الأقلام كثر، منها القلم الذي خلقه الله عز وجل وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. والله يقول في سورة اسمها سورة القلم، في سورة اسمها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهناك أقلام بيد الملائكة تكتب ما يصنعه ويفعله العباد ويأتونه. ولهذا في الحديث رفع القلم عن ثلاث، أي رفع قلم التكليف، وذكر صلى الله عليه وسلم المجنون والصغير والنائم، وذكر قيود أحوالهم. وهناك الأقلام التي بأيدي العباد التي يكتبون بها، فهذا كله بيان لشرف الكتابة. فقال ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله يقول عنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم علمنا ربنا، ولهذا الملائكة في أدبها بين يدي ربها قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله يأمر نبيه أن يقول وقل رب زدني علما. فكون الإنسان يطمح إلى أن يتعلم هذا من الخير له. وأعظم العلم ما دلك على الله، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والمراد هذه أول 5 آيات أنزلت على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال الله كلا، كلمة ردع وزجر تكررت في القرآن المكي كثيرا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى ما شعر الإنسان بوفرة المال وكثرة الجاه وتوافد الخدم وأن حف بالحشم، يصيبه إلا من كتب الله لهم السلامة شيء من الطغيان. بهذه الآية استدل بعض العلماء على أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لأن الفقر أيا كان يجعل الإنسان فيه شيء من المسكنة، فيه شيء من الذل، فيه شيء من الخضوع والخشوع. لكن الله يقول هنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأما الغنى فإنه يجعل في الإنسان طغيانا وتماديا، فإن وجد غني شاكر فهذا دلالة على سلامة قلب وعلى حسن فطرة وعلى صدق طوية وعلى رغبة فيما عند الله جل وعلا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد كان بعض الصالحين يدعو فيقول: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يعني فيما يبدو لك، فيما يبدو لهذا السائل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. قال ابن عطية رحمه الله المفسر المعروف في كتابه المحرر، قال: أجمع أهل التفسير على أن العبد الذي يريد أن يصلي في هذه الآية هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الإنسان الذي نهاه هو اللعين أبو جهل. وبيان ذلك: قالوا إن أبا جهل قال للملأ من قريش: لئن جاء محمد ليصلي بين أظهرنا لأطعن على ظهره أو على رقبته، وأقسم بما جرت العادة به أن تقسم قريش. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، قدم إليه أبو جهل ليبر بيمينه، ثم لم يلبث أن عاد، فقالوا: ما وراءك يا أبا الحكم؟ قال: والله لقد رأيت بيني وبينه نارا وأهوالا وخندقا وأجنحة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال بعض العلماء: رأى أجنحة الملائكة ولم يرى الملائكة، رأى أجنحة الملائكة ولم يرى الملائكة، فعاد. فأنزل الله عز وجل قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ومن أعظم الفجور أن يأتي أحد فينهى الناس عن الصلاة. الله يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كما أن من أعظم البر وأجل التقوى أن يعمد الإنسان إلى بيوت الله فيحييها بالصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالمقام بيت الله الحرام، لا مقام أطهر منه، والمصلي محمد بن عبد الله، لا أحد أتقى لله منه، والصلاة أشرف العبادات على الإطلاق. فانظر إلى العامل، وانظر إلى مكان العمل، وانظر إلى العمل. ثم يأتي هذا اللعين فيريد أن يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. قال الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي كان من الخير له أن يصنع مثل هذا الصنيع، وأن يلزم طرائق الهدى، وأن يأتي مسالك التقوى. ثم قال الله: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله عز وجل قبل هذه الآيات كلها، قال: إن إلى ربك الرجعى. قبل أن يقول أرأيت الذي ينهى، قال: إن إلى ربك الرجعى. والمقصود أن المآب والمآل إلى الكبير المتعال. وهذا من الحقائق التي خلدها القرآن، أن الناس يحشرون إلى ربهم، وأن الناس لا بد لهم أن يفيئوا إلى خالقهم، وأنه لا مفر لكل أحد أن يعود كما كان. ربنا يقول: كما بدأكم تعودون، ويقول: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقال جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. إن إدراك الإنسان أن الله عز وجل مطلع عليه مراقب لعمله هو الذي يجعله برحمة الله وفضله يحجم عن المعاصي. مراقبة الله في السر والعلن، في الغيب والشهادة، في الملأ والخلأ، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في كل حال وعلى أي حال، يجعل العبد قريبا من ربه. وأما عياذا بالله من قل حياؤه من الله ولم يبالي، فيأتي السيئات، يأتي الفواحش، يأتي ما حرم الله كأن الله لا يراه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قمة العبادة في الإحسان، ولما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال الله عز وجل هنا: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، فقال أبو جهل: أتهددني؟ أتوعدني وأنا أكثر أهل هذا الوادي ناديا؟ يغتر لأنه من بني مخزوم وأن الناس سيطيعونه وسينصرونه. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه، قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا أخذ بقوة بالناصية. الناصية مقدمة شعر الرأس، وكانت موضع عز عند العرب وما زالت. كلا لئن لم ينتهي نسفعا بالناصية، ناصية كاذبة في أقوالها خاطئة في أفعالها. ثم قال الله: فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. الملائكة الغلاظ الشداد الموكول إليهم خزانة النار. ثم قال الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود إلى الله أعظم طرائق القرب إليه، وفي الحديث: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد. رزقنا الله وإياكم طاعته، وبلغنا الله وإياكم جنته. هذا ما تيسر إراده على وجه الإجمال حول تفسير سورة الحلق، والعلم عند الله.